أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الجمع الأول للروايتين المتعارضتين، وهو ما ذكره الشيخ الطوسي، وكانت خلاصته بأن ما دل على المانع يحمل على عذرة الإنسان، وما دل على غيره على الجواز يحمل على ما عدا عذرة الإنسان، مع اختلاف في بعض التعبيرات كما أشرنا بالأمس. وذكرنا إشكالا في آخر البحث بأن هذا جمع عرفي بالبيان الذي ذكره الشيخ الأعظم، مع أن المورد من موارد التعارض المستقر، إذ النسبة هي التباين الكلي، فكان ينبغي إعمال قاعدة التعارض المستقر من إعمال المرجحات إن وجدت، وإلا فالتساقط أو التخيير على الخلاف. أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال بما ذكره نفس الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار، فبعدما ذكر الجامع بين الروايتين ذكر بأنه يشهد لهذا الجامع موثقة سماعة، حيث جاء فيها: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، يعني سماعة، عن بيع العذرة أو العذرة، فقال: إني رجل أبيع العذرة فما تقول أو العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها. وقال: لا بأس ببيع العذرة. وجه الشاهد في هذه الرواية هو أن يقال بأن الإمام جمع بين المفادين في مجلس واحد، والجمع بين المفادين في مجلس واحد يكشف عن وجود دلالة صحيحة للمفادين، إذ لا معنى أن يناقض الإمام نفسه في مجلس واحد، فنفس طرح الإمام لكلا المفادين، أي مفاد المنع ومفاد عدم البأس، لمخاطب واحد في كلام واحد، يكشف على أن المعنيين غير متنافيين، وأن هناك جمع دلالي بينهما، وأن الموضوع في القضية الأولى غير الموضوع في القضية الثانية، أي أن العذرة التي كانت مصبا للمانع غير العذرة التي كانت مصبا لشنه لنفي البأس، بحيث يختلف الموضوع فيجمع بينهما جمعا دلاليا. فإذا هذه الموثقة تكشف على أن بين الروايتين السابقتين جمع شنه دلالي عرفي، وحينئذ هذا بمدلوله الالتزامي يدل على بطلان إدراج الروايتين تحت باب التعارض المستقر، لأن معنى التعارض المستقر عدم الدلالة الصحيحة بينهما، بحيث يسقط أو تسقط إحدى الروايتين وتبقى الأخرى. فيتضح من خلال هذا الكلام أن الموثقة قرينة على وجود جمع دلالي، وأن المورد ليس من موارد التعارض المستقر. نعم، الشيخ الأعظم لا يدعي بأنه هذه الرواية شاهد للجمع العرفي الذي ذكره الشيخ. تفتوا كما أشكل بعض الشراح، الشيخ الأعظم يدعي أن هذه الرواية شاهد على أن المورد ليس من باب التعارض المستقر، أما ما هو الجمع العرفي فقد ذكرناه، أو فما أما أنه ما هو الجمع العرفي وما هو تخريجه فقد ذكرناه بالأمس. إذن هنا مطلبان، هنا مقامان. المقام الأول أن بين الروايتين تعارض مستقر أو لا. المقام الثاني بعد الفراغ عن عدم وجود التعارض المستقر، كيف نخرج هاتين الروايتين بلحاظ الجمع الدلالي؟ وهذه الرواية التي ساقها الشيخ الأعظم تبعا لماذا للشيخ الطوسي، هذه الموثقة تتكلم في المقام الأول وهو أن المورد ليس من موارد التعارض المستقر، ولهذا قال بعد ذلك وبه يدفع ما يقال كما بينا بالأمس، يعني بهذه الرواية يدفع ما يقال أن المورد من التعارض المستقر. إذن من خلال هذه الرواية نكتشف أنه توجد عندنا قرينة على أن الروايتين والمفادين السابقين بينهما جمع عرفي. وما هو الجمع العرفي؟ هو ما قربناه في جلسة أمس. ولهذا قال ويقرب هذا الجمع، الجمع الدلالي، رواية سماعة أو سماعة موثقة، هذه الرواية موثقة. قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، لما كان حاضر فأن الرواية تكون شنو؟ ضعيفة السند، لأن هذا الرجل من؟ لا نعرف ثقة أو غير ثقة. قال لا أنا حاضر موجود سمعته، فهو حينئذ يكون يتكفل بالناقل. عن بيع العذرة، فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال حرام بيعها وثمنها. وقال لا بأس ببيع العذرة، فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل، شوف وين مصاب كلام الشيخ، نفي التعارض المستقر، يدل على أن تعارض الأولين ليس إلا من حيث الدلالة، تعارض دلالي فنحتاج إلى جمع دلالي، مو تعارض مستقر بحيث تسقط إحدى الروايتين من رأس وتبقى الأخرى، فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية مثلا الأعدلية وما شاكل ذلك، أو الخارجية وهي موافقة الكتاب أو مخالفة العام العامة. هذا تمام الكلام، وبه يدفع شرع أمس قرأناها. هذا تمام الكلام في توجيه ماذا الجمع، كلام الشيخ الطوسي، وبه يتم الكلام في الجمع أو الأول. الآن هنا عدة اعتراضات ذكرت في كلمات الأعلام على هذا الجمع الأول وتوجيه الشيخ الأعظم له. الإشكال الأول بأن التخريج الذي ذكره الشيخ الأعظم لا يصلح أن يكون جمعا دلاليا عرفيا، وذلك لأن الجمع الدلالي كما ذكر في علم الأصول في بحث التعارض مبني على مسلك القرينية، أي أن تكون إحدى الروايتين بلسانها قرينة على تفسير الرواية الأخرى، فالنسبة بينهما نسبة القرينة إلى ذيها فيقدم القرينة على ذيها. إذن لا بد أن يكون الجمع العرفي خاضع لفكرة القرينية بحيث تكون إحدى الروايتين قرينة عرفا على الرواية الأخرى.
وإذا طبقنا هذا الميزان على محل الكلام فلم تبرز قرينية عرفية من لسان إحدى الروايتين على الأخرى، بل إذا لاحظنا لسان كلتا الروايتين فإن بينهما تنافر عرفي بحيث لا تصلح إحداهما للقرينية والتفسير للأخرى، فإنه قوله لا بأس لا يصلح قرينة لقوله سحت إذ بينهما تنافي، ومجرد الاتكاء على القاطع من الخارج لقرينة خارجية بحيث يقال القدر المتيقن من المانع ببركة قرينة خارجية هي عذرة الإنسان، والقدر المتيقن من شنو؟ من الدليل الثاني الدال على الجواز بقرينة خارجية هو عذرة ما يؤكل لحمه أو الروث، هذا الاتكاء على قطع خارجي وقرينة خارجية والأخذ بالقدر المتيقن لا يصير المورد من موارد الجمع العرفي، لأنه لم يتكئ على قرينة لسانية بحيث تصلح تفسير للرواية لإحدى الروايتين على الأخرى، وإلا لو فتحنا هذا الباب لما بقي التعارض أصلا في الروايات آلتين. مثلا دليل يقول يجب إكرام العلماء، دليل آخر يقول يحرم إكرام العلماء، يقال لا تعارض بين الروايتين على هالمضطابطة، لأن القدر المتيقن من وجوب الإكرام العلماء عند المتشرعة هو العلماء الفقهاء العدول، والقدر المتيقن من يحرم إكرام العلماء العلماء النحاة الفساق مثلا، واضح؟ فقدر متيقن من الخارج عادة موجود في الروايات، فيقال بأن الرواية الأولى نص في العلماء الفقهاء العدول ظاهرة في غيرها، والثانية نص في النحاة الفساق، ماذا نقول نحاة خلينا غير تعبير أفضل، العلوم الحرام التنجيم وما شاكل ذلك، العلوم المحرمة هم علم محرم هم فاسق، يعني مشكلة في مشكلة. القدر المتيقن منه العالم بماذا ببعض العلوم المحرمة الفاسق، فهذا نص في كذا وظاهر في كذا وذاك نص في كذا، فيرفع الظاهر عن بالنص الآخر، هل يقال هذا جمع عرفي؟ إذن هذا ليس من باب الجمع العرفي. إذن ما ذكره الشيخ الأعظم لا يصلح أن يكون جمعا دلاليا بين الروايتين، وهذا ذكره كثير من العلماء المتعرضين لكلام الشيخ الأعظام. وقد يجاب عن ما أفيد من الإشكال بأن الشيخ لا يتمسك بالقدر المتيقن من الخارج بهذا التصوير، بل يتكئ على أن الظهور النهائي للنص يعتمد على ملاحظة عالم الألفاظ وملاحظة القرائن السياقية والحالية وملاحظة القرائن والارتكازات المتشرعية والعقلائية، فإنكم علمتمونا بأن عملية الظهور ليست عملية ساذجة ناشئة من الألفاظ، بل الظهور النهائي ناشئ من لحاظ مجموع القرائن الحالية والمقامية اللفظية واللبية الارتكازية العقلية والمتشرعية، ولهذا الظهور عملية صعبة مو سهل الظهور، مو واحد يفتح رواية يقول أنا استظهرت الرواية، يحتاج إلى معرفة المرتكزات العقلائية والمتزكات المتشرعية. وحينئذ يقول الشيخ الأعظم هاته الرواية الدالة على المانع إذا لوحظت في طول القرينة مع القرينة الارتكازية ماذا؟ المتشرعية، تكشف على أن المتلقي للنص وهم المتشرعة يخضعون ويفسرون الرواية بلحاظ مرتكزاتهم، لأن الارتكاز دخيل في الظهور النهائي. فإذا طرحت هذه الرواية على المتشرعة فيفسرونها بما لهم من مرتكزات، فيقولون المرتكز قائمون على أن المنع لا إشكال يشمل شنو؟ عذرة الإنسان، وهو القدر المتيقن. وهذا يعني حصول دلالة شنو؟ نصية أو أظهرية بلحاظ هذه الحصة. وكذا بلحاظ رواية نفي البأس، وكثير من هؤلاء نفس السيد الخوي مثلا وغير الذين أشكلوا على الشيخ، هم في موارد أخرى يخضعون الرواية للمرتكزات العرفية والمرتكزات العقلائية والمتشرعية في فهم الناس. فما هو الفرق بين المقامين؟ ففي بعض المقامات تخضعون الارتكازات ولا تتعاملون مع شنو؟ مع الصياغة اللسانية اللفظية فقط، وتكون الظهور النهائي للناس على طبق المرتكزات العقلائية والمرتكزات المتشرعية، لأنها قرينة لبية متصلة. وهنا أشكلتم على الشيخ، فما هو الفرق بين المقامين؟ فعليك بالتأمل والتدقيق. هذا الإشكال الأول، أو هذا الإشكال الأول ودفعه. ارتكاز أن عذرة الإنسان عند المتشرعة لا تجوز المعاوضة عليها. المتشرع الذي ألقي لهم الناس، لأن عذرة الإنسان لا منفعة لها، لا مالية لها، لا منفعة لها، لا يبذل بيزال. إنما الذي يستعمل هو عذرة ماذا؟ عذرة غير مأكل أو المأكل الروث. أما عذرة الإنسان لا ينتفع منها حتى تكون مصبا لشنو؟ للمانع أو للجواز، حيث أنها نجسة أولا من جهة، من جهة ثانية لا منفعة لها، فالقدر المتيقن كأنها المعوض عليها حرام. وهذا الذي يدعي الشيخ بأن القدر المتيقن من ماذا؟ من النص الأول، هو ماذا؟ هو المنع عن عذرة الإنسان. لا، مو قدر متيقن بهالمعنى، هنا احتفاء غير التعبير. احتفاف النص بالمرتكز يوجب نشوء قرينة متصلة عرفية، بالعرف يتلقى الناس هذا بأنه ماذا؟ بأنه يشمل بلا إشكال شنو؟ بحيث لا يقبل تخصيصه ولا رفع اليد عنه، يشمل بلا إشكال عذرة الإنسان. لا تعبر بأنه إذا مشكلة، يعني مشكلة في التعبير، تعبر أنه قدر متيقن من الخارج، بحيث لا تخضع إلى فكرة القرينية. متو تقول المدار على القرينية، نحن أخضعنا إلى ضابط القرينية، إلى ميزان القرينية، لأن القرينية إما لفظية وإما لبية، فهذه قرينة لبية محتفة بالدليل. واضح؟ خب، هذا ما يتعلق
الرواية. وشنو قرين خارجية؟
الرواية وشنو قرين خارجية؟
ويغرر هذا الجمع،
رواية سماعة. رواية سماعة هذه فقط أنه في جمع دلالي، أن هذه أن هناك جمع دلالي بينه. أما ما هو الجمع الدلالي لا تحدد ما هو الجمع الدلالي، مع أنه في إشكال في الرواية كما سيأتي الآن. هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني بأن موثقة سماعة لا تصلح قرينة للجمع العرفي المذكور، أي إخراج المورد من باب التعارض المستقر، وذلك لأنه مبني على أن الإمام هو الذي جمع بين الحكمين في مجلس واحد لمخاطب واحد. فقيل لا يعقل أن يجمع الإمام بين حكمين في مجلس واحد لمخاطب واحد وهما متناقضين، فهذا يكشف عن وجود دلالة صحيحة بينهما. والإشكال بأنه لا نحرز أن الإمام هو الذي جمع بين الكلامين في مجلس واحد، بل يحتمل أن الراوي وهو سماعة هو جمع بين روايتين مستقلتين في سياق واحد، أي الإمام تكلم في مجلسين وهناك روايتين أثما في مقام نقل ماذا المفادين جمعهما في كلام واحد. ويشهد لذلك الفاصل حيث قال وقال، شوف العبارة، قال فما تقول، قال حرام بيعها وثمنها، بعدين قال وقال. الفاصل بين المفادين بقوله وقال يكشف إن لم يكن ظاهرا في أنه هذين المفادين ليس في مجلس واحد، فلا أقل لا نحرز أنهما في مجلس واحد. إن لم يكن ظاهر في أنه ليس في مجلس واحد، فلا أقل لا نحرز أنهما في مجلس واحد. والقرينية معتمدة على إحراز أنهما في مجلس واحد لمخاطب واحد، وإلا مقتضى التعبير العرفي لو كان في مجلس واحد أن لا يفصل بين الكلام الواحد بقاله، فيقول فما تقول، قال حرام بيعها وثمنها ولا بأس ببيعها، بس ما قال وقال لا بأس ببيعها. إذن هذا الفاصل بينهما لا يحرز أنه لمخاطب واحد في مجلس واحد. لا يقال لعل الإمام التفت إلى شخص آخر فقال ولا بأس ببيعها، يعني واحد سأله قال له إني أبيع العذرة، فقال الإمام في مقام حرام بيعها وثمنها، ثم التفت إلى شخص آخر في المجلس وقال ولا بأس ببيعها، فحينئذ لا من يقول وقال، لأنه الإمام التفت غير الالتفات، التفت هنا إلى شخص ثم التفت. فالراوي في مقام النقل ماذا يعبر؟ يقول إذا انقلها الحادثة ماذا يقول؟ يقول قال شخص سأل الإمام كذا كذا فقال حرام بيعها، ونفس الإمام قال شنو في نفس المجلس شنو حلال ماذا بليل عبارة لا بأس ببيع العذر. وحينئذ مجرد الفاصل بقال لا يكشف على أنه في ماذا، في أنه ليس في ماذا، في مجلس واحد. الجواب ما هو؟ الكلام في مجلس واحد لمخاطب واحد محل البعث. المحل القرينية أن الإمام لا يجمع بين حكمين في كلام واحد لمخاطب واحد، وأنت فرضت الآن أن هنا مخاطبين، مع أن هذا مو كلام واحد، هذا كم كلام؟ كلامين، لأن المراد من الكلام الواحد هو الكلام المتصل ذو السياق والواحد. ولهذا لا يحرز أنه هذه الرواية رواية ماذا واحدة صدرت في مجلس واحد لماذا في لمخاطب واحد. هذا الإشكال ماذا الثاني، هل يمكن دفعه أو لا يمكن دفعه؟ هو روى كلام الإمام، روى كلام الإمام لكن دمج بينهما في النقل، لأن سماع قد يكون ده أصل، يدرج روايات كثيرة عن الإمام، يسمع روايات كثيرة من الإمام، قال وقال معروف، منتشر هذا الأسلوب اللي في أصحاب الأصول الموثقة، سماع الظاهر عنده أصل عنده كتاب، فعنده كتاب يسمع روايات كثيرة من الإمام، قال قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، ولا يلزم أنه تغرر كما ذكر البعض، ما يلزم تغرير أن الراوي غرر، هو سامع كلامين في ليش جمع، هو ما رفع عهدته بقوله وقال، فصل بينهما، لو نقلهما في سياق واحد هذا يجب شنو؟ التغرير. هذا الإشكال الثاني، تأمل في دفعه إن وصلت إلى وجه دفعه. الإشكال الثالث، لو تنزلنا وقلنا بأن هذه الرواية صدرت من المعصوم ماذا في خطاب واحد لمخاطب واحد، ومع ذلك لا يمكن جعلوا هذه الرواية قرينة على الجمع الدلالي الذي ذكرتموه، لأن الرواية ساقطة عن الحجية للتعارض بين الصدر والذيل، فلا فرق أن توجد عندنا روايتان ذي مفادين متعارضين يفصل بينهما تارة ويجمع بينهما تارة أخرى، إذ هذين المفادين لو فصل بينهما فهما متعارضين، فلو جمع بينهما فهل يرتفع التعارض؟ مجرد أنه ماذا الإمام تكلم بهما في مجلس واحد لمخاطب واحد لا يرفع التعارض المستقر بين الروايتين لوجود تنافر بين الصدر والذيل. ولهذا ذكر الميرزا النائيني في بحث التعارض بأن ضابط التعارض بين المنفصلين بين الروايتين المنفصلتين أنهما لو جمعا في كلام واحد لرؤيا متنافيين غير منسجمين، فالروايتين المنقولتين بشكل منفصل جمعتا في هذه الرواية. وش صار؟ مجرد جمعهما في مجلس واحد في خطاب واحد في سياق واحد مع بقاء التنافر يبقى أن النوع من التعارض المستقر، ولا يكون المورد من موارد الجمع العرفي، إذ ما دام المفادين متنافرين ماذا متناقضين يوجد هناك إجمال بين الصدر والذيل، وهذا يعني حصول التعارض المستقر. ولا يقال بأن الإمام لا يناقض نفسه في مجلس واحد فيكشف ذلك عن وجود دلالة صحيحة، فإن الجواب الإمام لا يناقض نفسه لا في مجلس واحد ولا في مجلسين، لا يصدر منه التناقض، ومجرد أنه ذكرهما في مجلس واحد ولهما دلالة صحيحة في نفس الأمر والواقع لا نعلم بها لا يرفع المورد من موارد التعارض المستقر، لأن معنى التعارض المستقر ليس هو عدم وجود دلالة صحيحة بين الروايتين في نفس الأمر والواقع، معنى التعارض المستقر هو عدم وجود دلالة خاضعة لفكرة الجمع العرفي. شفت المطلب؟ هذا كلام دقيق للسيد الخوي على الله مقامه. فالسيد الخوي على الله يقول مقامه، يقول جمع الروايتين في سياق واحد ما يرفع التعارض المستقر. نعم الإمام لا يناقض نفسه لا في مجلس واحد ولا في مجلسين، خب ماكو فرق، سلمنا أن في دلالة صحيحة، خب هذه دلالة صحيحة نحن لا نعرفها بلحاظ موازين الجمع العرفي لا نعرفها، لعله توجد دلالة صحيحة في الواقع، لكن مجرد وجود دلالة صحيحة في نفس الأمر والواقع لا يصير المورد من موارد الجمع العرفي، بل بلحاظ الجمع العرفي والقرائن الصدر معارض للذيل، فتكون الرواية مجملة. ومعنى كون الرواية مجملة يعني نفس الرواية فيها تعارض مستقر، إذن نفس موثقة سماعة مبتلات بالتعارض المستقر، فكيف تعالج التعارض المستقر؟ هذا إشكال لسيد الفقهاء والأساطين. السيد من؟ الخوئي أعلى الله مقامه. تأمل في هذه المطالب الدقيقة للإعلام. هذا تمام الكلام في الجمع الأول وما فيه وما عليه وما له فيه عليه له تأثير بروايته في العقول. يا واحد يدرس مكاسب في الدرس، في درس يحضر خارج فيقول فيه له عليه، يقول له وش يقول قاعد أدرس متن رواية تحت العقول شوي هاي الضمار كذا عليه حال. هذا ما يتعلق بالجمع الأول وما فيه. الجمع الثاني سيأتي السبزواري، احنا الآن ما حنجمع مع جمع الشيخ سيأتي الآن، هاي الآن إحنا ما لنا علاقة اللي تقوله لا علاقة له بكلام الشيخ، يعني ببحثنا الآن في المقام وهو كلام الشيخ الطوسي، كلامك له سيأتي إن شاء الله الآن في كلام سبزواري. أنت فانتظر شوف. الجمع الثاني ما ذكره السبزواري في كفاية الأحكام. عندنا كفاية الأصول وعندنا كفاية الأحكام. كفاية الأحكام لمن؟ للسبزواري. ذكر السبزواري بأنه لا تعارض بين الروايتين، إذ توجد عندنا قاعدة أصولية في كل أصول، قاعدة أصولية مفادها بأنه إذا وجد عندنا دليلان أحدهما يدل على حكم إلزامي كصل الجمعة، والآخر يدل على حكم ترخيصي كقوله لا بأس بترك الجمعة، فإن العرف يجمع بينهما بحمل الإلزام على الاستحباب إذا كان وجوبيا، أو الكراهة إذا كان تحريميا. ومقامنا من هذا القبيل، فإن الرواية الأولى مفادها الإلزام بالترك، لا تبع بيع العذرة أو لا تبع العذرة، ثمن العذرة سحت، يعني لا تبع العذرة، فمفادها المانع والإلزام بالترك. ومفاد الرواية الثانية الترخيص، لا بأس ببيع العذرة، وحينئذ تكون الرواية الثانية قرينة على أن الإلزام هناك محمول على الكراهة. مسألة بسيطة يعني، مو لها قال معقدين هنتون. الشيخ الطوسي والشيخ العظم جايب كلمات صعبة، كلام سهل، الفقه سهل، واضح، جمع عرفي بسيط. كان أحد المراجع، كان السيد السيستاني يحضر عند شخص أحد الأعلام الكبار في بحث الحيض والصلب، كيف يمكن الجمع بين روايات الحيض، معقد، بحث معقد يعني. السيد الخوي هم تعرض في نفس الوقت إلى هذا البحث، هو يحضر السيستاني يمن يا سيد الخوي، وكان يا شيخ حسين الحلي رحمة الله عليه، سيد السيستاني، وكلاهما تعرضا في أمس روايات الحيض. شيخ حسين الحلي رحمة الله عليه معروف براز احتمالات، عقل وقاد يعني، يفكر كثير وما يثبت عادة على شيء، عادة كثير ما يحصل عنده تغير في المطالب لعقله الوقاد. خب السيد السيستاني حضر في هذا البحث في رواية الحيض، جلس فيها من شيخ حسين الحلي كان لعله شهر في حل في طريقة الجمع بين هاته الروايات المتعارضة. السيد الخوي تعرض إلى البحث في يومين، قال ومقتضى الجمع كذا، مشى. فشيخ حسين الحلي سأل السيد السيستاني، أنت تحضرون السيد الخوي، وإيش قال البحث هذا خلصه؟ قال خلصه في يومين. وأنت حين قاعد يعني شهر كامل ما خلصته. قال لله يدر عندها القدرة يعني على أنه يجمع، يلتفت بسرعة إلى الجمع بين الروايتين وحل التعارض. هذا مسألة شنو فنية دقية، إن شخص يستطيع أن يجمع بين الروايات المتعارضة، واحد فن في يوم واحد فكرة واحدة بسرعة، واحد مسكين يروح ويجي وكذا ما يثبت على شيء، واضح. لكنه يقول السيستاني شيخ حسين حلي قاعد فيها شاك، استفدنا معلومات كثيرة، لأن يعني كثرة الاحتمالات، إن قلت وكذا تحصل لك شنو كنوز في هذه المطالب وقواعد كبروية كلية. على أي حال، فسبزواري لسان حال يقول أيها الشيخ العظام، أيها الشيخ الطوسي، ماذا تفعلون؟ قدر متيقن وتعارض ظاهر، روايات سهلة، إلزام وترخيص، أوضح مصادق الجمع العرفي. إذا أوضح مصادق الجمع العرفي، إذا كان عندك إلزام وترخيص، ترفع يدك عن الإلزام بشنه، على وتحمله على الاستحباب أو الكراهة. الشيخ الأعظم علق على هذا الكلام وفيه ما لا يخفى، قول بحتاج فصل، وفيه ما لا يخفى. فما هو وجه الإشكال فيما ذكره من المحقق السبزواري أعلى الله مقامه؟ يمكن أن يكون هناك عدة وجوه للإشكال على ما أفاده السبزواري. الإشكال الأول بأنه قرر في علم الأصول بأن الجمع الحكمي متأخر رتبة عن الجمع الدلالي، وإن شئت قلت الجمع الحكمي الدلالي متقدم رتبة متأخر رتبة على الجمع الموضوعي. بيان ذلك: إذا كانت عندنا روايتان متعارضتان وأمكن الجمع العرفي بينهما، ودار إما أن نجمع بينهما بلحاظ التصرف في الموضوع، أو نجمع بينهما بلحاظ التصرف في الحكم، فالأول يسمى جمع موضوعي والثاني جمع حكمي. قالوا في علم الأصول والوحدة عليهم هناك تحقيقه أن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي، إذ مع فرض اختلاف الموضوع بين الدليلين لا تصل النوبة إلى الجمع الحكمي، وإنما الجمع الحكمي متوقف على إحراز وحدة الموضوع في كلا المتعارضين. فإذا الموضوع واحد حينئذ يبحث عن الجمع الحكمي. فهذه القاعدة التي ذكرناها لتوضيح كلام من السبزواري، وهو أن إذا عندنا إلزام عندنا ترخيص مع فرض وحدة الموضوع ووحدة المصرف. وقد فرغنا أن وقد تقدم أن الشيخ الطوسي بجمعنا العرفي اللي قبل المصنف قد بينا أن الجمع جمع ما موضوعي، هذا عذرت الإنسان، هذا عذرت ما عدل إنسان. وإذا حلينا المطلب على مستوى الجمع الموضوعي فلا تصل النوبة إلى الجمع الحكمي. هذا الوجه الأول. مدور احنا ناقشنا، انت ناقشته وكلام الشيخ قاعد نشرح كلام من الشيخ الاعظم، مدور احنا تقدم ان هذا الجمع الموضوعي باطل، اشكلنا عليه. خب انت اشكلت عليه، الشيخ ما يقبل اشكالاتك، واضح. الاشكال الثاني على كلام السبزواري بانه ما ذكر في علم الاصول من حمل الإلزام على الاستحباب أو الكراهة مشروط بشرط، وهو إذا كان اللسان قابل لهذا الجمع، أي لسان الإلزام سنخ لسان يقبل التصرف فيحمل على الاستحباب أو الكراهة، واللسان الموجود في هذه الرواية سنخ لسان لا يقبل التصرف بأن يحمل على شنه؟ على الكراهة. فتارة نفترض بأن الإمام قال لا تبع صيغة، لا تبع العذرة، وقال لا بأس ببيع العذرة، نقول صيغة النهي ظاهرة في الحرمة فيتصرف. أما هنا ماذا قال؟ قال الإمام ثمن العذرة سحت، سحت، والتعبير بالسحت لا يقبل الحمل على الكراهة. أي لو جمع، لو ألقينا هذين الدليلين إلى العرف وقلنا قال الإمام ثمن العذرة سحت ولا بأس بها، هل يقبل حمل السحت على الكراهة؟ لا يقبل بذلك. يقول السحت يتنافر مع كونه قوله لا بأس، فلا يرى العرف قرينية نفي البأس على حمل السحت على الكراهة، على الكراهة. إذن التعبير بالسحت يأبى الحمل على الكراهة، الكراهة. وحاول السيد الخوئي في مصباح الفقاهة الجواب عن هذا الإشكال بدعوى أن التعبير بالسحت موجود في الروايات للأشياء المكروهة، فقد عبر عن السحت في ثمن ماذا؟ الحجام، قالوا ثمن الحجام سحت، وغير من الموارد المكروهة. فهل هذا الإشكال الذي ذكره السيد يرد مجرد التعبير عن السحت في بعض الروايات للأمور المكروهة دليل على عرفية استعمال السحت في الكراهة أو لا؟ واضح المطلب؟ فتأملوا فيه. نحن ندعي أنه مو عرفي، لكن لماذا؟ تأملوا. مو كل شيء بعد نطرحه. لا شان؟ نعم. اللغة محل تأمل أيضا. السحت كناية عن الجلد المكشوط قهران، واضح في اللغة.
لا نفس الموضوع في لسان العرب، أشار إلى أن لفظ السحت يستعمل يعني نص على ذلك.
استعمال عام الحقيقة، استعمال عام حقيقة المجاز. نقول هل العرف يقبل؟ بل يستعمل استعمال. هل يقول السيد الخوي نفس الشيء؟ ابن منظور يعني يستعمل في المكروه المستعمل، يعني يتكلم بما هو شارع، يعني كان بما هو متشرع بما هو لغوي. نقول السحت أطلق في بعض المكروهات، لكن حمله على المكروه لقرينة خارجية هل يدل على أنه إذا أطلق الاستحباب، إذا أطلق السحت يكشف على عرفية حمله على الكراهة؟ بل أقول العرف هل يقبل؟ يعني المدار لابد أن ترجع إلى النظر العرفي. إذا ألقيت قتل العرف ثمن العذرة سحت، ثمن المغنية سحت مثلا في الرواية، ثمن المغنية سحت، ولا بأس أن المغنية تأخذ، هل العرف يقول بلي ببركة الدين الثاني نحمل السحت على الكراهة؟ العرف يقبل. يقول للعرف أقول الإمام استعملها في مكان ثاني، يقول هي لأجل قرينة خارجية، وإلا لو قرينة خارجية يقول التعبير مو صحيح. سحت تعبير السحت على المعنى.
ليش
ثمن هذا سحت؟ ثمن هذا سحت دال على الحرمة. كيف أول الكلام؟ عندما يقول هذا سحت ما يدل على الحرمة؟ ثمن المغنية سحت، هذا سحت، على يقال هذا أكمل بطل يعني؟ العرف أي واحد تطلع اليوم؟ سأل أي واحد، واحد عرفي، أي واحد ما دارس، ما قاري كلام المنظورة كان السيد الخوي، قلت له ثمن كذا سحت وش يعني؟ يقول يعني لا سحت، سحت يعني جامع معنوي بين الأعام من المكروه والحرام، هل يقبل؟ أقول سحت بقى خلاص واضح حرام، أولي يوقف على أي حال. بعلي ملتفت، هل يدعي الجمع العرفي؟ لو ألقي على العرف هل العرف يرى قرينية الثاني على الأول أو لا يرى ذلك؟ احنا عندنا صلاة الجمعة واجبة، غسل الجمعة واجب في الروايات، هل معنى واستعمل في المستحب، هل معنى إذا جواجب في الواقع نحمل على المستحب؟ شيخنا يقول غسل الجمعة واجب، العقيقة واجبة، الإقامة واجبة، في روايات عندنا، هل معنى أن واجب مستعمل في الجامع العام من المستحب والإلزام؟ فلو جتنا رواية صلاة الجمعة واجبة تقول له واجب، ما ندري واجب، نتوقف، لأن هناك استعمل الواجب وفهمنا من أنه، هل هذا يصح؟ واضح أن هذا لا يصح، أقدم بلي، لكنه في أقدم من السبزواري الشيخ العظم أقدم، قالوا السحت ماذا ظاهر أن بعضهم قال نص في الحرمة، إذا عملت بالأقدام شيخنا لا تتأثرون بكلمات السيد الخوئي شيخ. هذا الإشكال، الإشكال الثاني. الإشكال الثالث على هذا الجامع الذي ذكره من السبزواري، أن الرواية الأولى وهي رواية ابن المضار وهي رواية يعقوب بن شعيب يستفاد منها الحكم الوضعي لا التكليفي، ثمن العذر من السحت، أي الثمن لم ينتقل، وعدم انتقال الثمن لازمه المساوي الفساد لا الحرمة، كما ذكرنا في ضابطة شنو المكاسب. فقوله ثمن العذرة سحت، هذه الرواية ناظرة إلى أي حكم؟ إلى الحكم الوضعي، أي أن المعاملة باطلة. والرواية الثانية لا يخلو وهي نفي البأس، إما ناظرة إلى الحكم التكليفي أو ناظرة إلى الحكم الوضعي. فإن كانت ناظرة إلى الحكم التكليفي فمن الواضح حينئذ لا يصح تطبيق القاعدة التي ذكرها من السبزواري، لأن هذه القاعدة مصبها اتحاد المفادين إلزام تكليفا أو وضعا. لو تنزلنا إلى الوقت للوقف على الإشكال، والمفروض أن أحد الروايتين تدل على الحكم الوضعي، فهل يحمل ما دل على الحكم الوضعي على الكراهة عن شأن حكم تكليفي جديد؟ هو حكم وضعي في الرواية تحمل على الكراهة أن تنشئ حكم تكليفي، فهل الجمع يولد حكم جديد لم يكن موجودان؟ عجيب هذا، هذا كلام من السبزواري. الرواية تدل على حكم وضعي، فكيف يكون مقتضى الجمع حملها على حكم التكليف الكراهتي؟ وإذا كانت الرواية الثانية تدل على الحكم الوضعي فبالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا الآن أنه كلاهما يدل على حكم وضعي، فلا معنى للحمل على الكراهة. بإضافة إلى ذلك نقول ذكروا أنه إذا كان الدليلان يدلان على الحكم الوضعي فيحصل بينهما تعارض مستقر، لأن الدال على المانع إرشاد إلى الفساد، والدال على نفي الباس إرشاد إلى الصحة، فيتعارضان لأن أحدهما يقول صحيح والآخر يقول فاسد. ولهذا ذكر السيد الخوئي عند مبنى مشهور في طبقة كثير بأنه إذا جاء عندنا إلزام وعندنا ترخيص هيفي وين طباق في الأحكام أما في الأحكام الوضعية صار تعارض، لأن أحدهما إرشاد إلى الصحة والآخر إرشاد إلى الفساد، كأنه يقول صحيح كأنه يقول فاسد، فحينئذ يحصل التعارض المستقر. فكيف أيها السبزواري تحمل الرواية الأولى على الحكم التكليفي؟ وهذا الإشكال أشار له المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب ببيانين بهالبيان، وإن كان عبارة مغلقة بس نحن نبينا كلامه. لهذه الإشكالات وغيرها يا شيخ، بعد غيرها موجود بس ما نبي نطول، ذكر الشيخ الأعظم أن فيه ما لا يخفى، هذا أزلى يخفى واضح له حق قال لك. وإن ذكر هذا الشيخ الأعظم أن الأحكام الوضعية لا تجري في كل أز ما لا يخفى، في ما لا يخفى مذكور هذا المطلع. هذا الجمع الثاني ومناقشته. الجمع الثالث ما ذكره المجلسي رحمة الله عليه ونقله عن والده أيضا، فقال بأن ما ورد في المنع محمول على البلاد التي لا ينتفع فيها بالعذرة. ما دل على المنع محمول على البلاد التي لا ينتفع بها، وما دل على الجواز ناظر إلى البلدان والأرياف التي تنتفع بالعذرة. وحينئذ يكون نظر كلا الروايتين إلى حيثية مختلفة، واضح مطلب؟ فما هو الوجه فيما ذكره الشيخ المجلسي؟ اللي يقرأ كلامه بدوان يقول شنو تبرع؟ تبرع، لكن احنا بالآن بيجيب له وجه، هل هناك وجه صناعي فني لكلامه أو لا؟ فيقال 5 دقائق نشرح كلامه بسرعة. يمكن أن يوجه كلامه بما يخرج عن إطار التبرع، إطار التبرع هو أن الشيخ المجلسي يقول الرواية واردة في باب المعاملات، والظاهر أن نسبة الشارع إلى باب المعاملة نسبة الإمضاء للمرتكزات العقلائية، إذ عادة القاعدة في باب المعاملات أن الشارع في مقام الإمضاء، وإذا كان الشارع في مقام التأسيس تحتاج بيانات كثيرة للرد عن المرتكزات العقلائية. فهذه الروايتان المتعارضتان نخضعهما للمرتكزات العقلائية، والمرتكز العقلائي يقول يشترط في صحة المعاملة المالية، أي أن العين لها منفعة لكي يبذل بإزائها المال. وحينئذ العذراء إذا كانت ينتفع بها فلها مالية فتجوز المعاوضة عليها، وإذا كان لا ينتفع بها فليس لها مالية فلا ينتفع بها. وحينئذ تكون هاتين الروايتين المانعة تارة والمجوزة أخرى ليست إلا النظر إلى ما عليه المرتكزات العقلاء العقلائية. وإن شئت قلت كما قلنا في كلام توجيه كلام الشيخ أن الظهور النهائي للرواية مبني على لحاظ المرتكزات العقلائية، لأن المرتكز العقلائي قرينة متصلة تؤثر في الظهور النهائي. وحينئذ هذه الرواية إذا لاحظناها في طول الارتكاز العقلائي، العقلاء يقول أن الرواية المانعة ناظرة إلى عدم الماء المالية، والرواية المجوزة ناظرة إلى الماء المالية. وبهذا البيان يكون كلام الشيخ المجلسي شنو؟ صناعي وعلى القواعد وفني. وإن كان أول واحد ما يقرأ المطلب يقرأ شنو؟ ولم أرى في الشروح، ما شفت أنا في الشروح ما من وجه كلام من؟ الشيخ المجلسي. ولكن ببركة ما تلقينا من أساتذتنا من الصناعة الأصولية والقواعد العامة تستطيع أن تفسر وتحلل كلام الأعلام. الشيخ الأعظم ماذا قال في مقام؟ قال وأبعد منه ما عن المجلسي، وأبعد منه ما عن المجلسي، يعني هذا أزيل من قول وفدك وفيه ما لا يخفى. يقرأ وأبعد من، يعني هذا أبعد من ما لا يخفى الذي ذكرناه، لأنه هذا كلام مجلسي أبعد من كلام السبزواري، لكن بالعكس كلامه بهذا شنو الصياغة الفنية كلام عرفي صناعي كما كان كلام السبزواري بدوان، وإن بعدين سجلنا عليه النبال وحتى مات طريحان. يأتي غدا إن شاء الله ما يمكن أن يكون وجها للإشكال فيما ذكره المجلسي. أنت شوف هذا قاعدة، إذا جاء كلام علام مو تفكر سيدي في نقضه، هذا ما يخليك صناعي، فكر في بنائه أولا، كيف تبني، ابنيه أكثر ما كان، بعد ذلك حاول أن شو نسوي تهدمه. إذا تدرس كتاب مو يصير بناك أنك تشكي على صاحب الكتاب، مو صحيح، يصير بناك على فهم مطالب الكتاب، بحال أنا أدفع كل ما يرد على الكتاب. أنت تدرس كتاب الشيخ العظام الآن، حاول بأن أي إشكال يردون على الشيخ الشراح حاول تدفع، تفكر في دفعه، هذا يخليك تتقوى في فهم كلام الشيخ العظام. إلا إذا صارت شايدة بعدين كلش ما شفتها مجال، خب بعدين مو يصير بناك ابتداء هو شنو سيد الإشكال على كلام من المصنف. هذا في الكفاية، في الآخون، في الآخون في الكفاية الشيخ العظام في المكاسب وفي غيرها من الكتب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.